وربما مثلا تقدمت في مرة من المرات السوء ثم رجعت المرة الأخرى إلى عادتها. المقصود أن أنه لم يأتي أنه وكلها إلى العادة إلا في حق المستحار. لقد انظري قدر الحديث الآخر حديث حبيبة أمرها أن تنظر إلى الأيام التي كانت تحيضها فتجلس قدرها، ولم يأمرها بزيادة على ذلك. فعلى هذا النور يكون في المستحار، هي التي أطبق بها الدم واستمر بها الدم ولم ينقطع، هذه هي محل النظر. وهذه لها أحكام مستحارة، لها ثلاثة أحوال. الحال الأولى إذا كان لها تمييز أطبق بها الدم واستمر، سألناها قلنا هل لك عادة قبل أن ينزل بك الدم؟ إما أنها يعني قالت لا، تقول لها عادة لكن نسيتها، أو تعرف عدد الأيام لكن ما تدري هل الأيام في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر. فهذه التي ليس لها عادة ما لها عادة، فنقول انظري إلى الدم، ننظر إلى الدم، هل الدم متميز بعضه أسود منتن ثقيل أو ثخين وبعضه أصفر رقيق؟ إن قالت نعم نقول اجعلي دم الحيض هو الدم الأسود المنتن، تعرفينه بلونه وبرائحته، تميز بهذا الشيء، نقول هذا هو دم الحيض، هذا هو دم الحيض. فتجلس هذا القدر، وما سواه يكون دم استحاضة. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام تلك المرأة كما سيأتي، أمرها أن تجلس في مرسل، يعني في إناء من جلد، وتنظر الدم حتى يعلو على المرسل، فإذا كان أصفر تميزت وعلمت أن هذا الأصفر هو دم الاستحاضة يعلو على كما سيأتي. وقلت أنها إذا كان لها تمييز تلتفت إلى التمييز، نقول كم التمييز؟ تقول التمييز هذا قدره خمسة أيام، نقول العادة خمسة، نقول الحيض خمسة أيام، اجلسي هذه المدة، وبعد خمسة أيام وانقطاع الدم الأسود عليك أن تغتسلي، لأنه انقطع دم الحيض الذي به تمتنع مما تمتنع من الحيض من الصلاة والصوم، ثم تغتسل بعد ذلك، ثم في كل وقت صلاة سيأتي مثل خلاف هل تغتسل أو تتوضأ أو تجمع بين صلاتين كما سيأتي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض أسود يعرف، يوى يعرف ويوى يعرف، والمعنى أنه يعرف أنه تعرفه النساء، دم الحيض أسود كيل يعرف من العرق هو الرائحة، لكن إذا قيل يعرف معنى أن النساء يعرفنه ويتميز عندهن، ولهذا قال إن دم الحيض أسود يعرف. فإذا كان ذلك يخاطبها فأنتِ عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، إذا كان ذلك يعني فأمسكي عن الصلاة لأنه دم حيض. فإذا طهرت من حيضها اغتسلت، فإذا ثم بعد ذلك تتوضأ، أمرها بالوضوء ولم يأمرها بالغسل، وسيأتينا أن الغسل ليس بواجب، إنما الواجب هو الوضوء لوقت كل صلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. وهذا قلنا إنه أمر به فاطمة، وجاء في اللفظ الآخر فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وفي الخبر وفي الدول الثانية أنه أمرها أن تجلس قدر الأيام التي كانت تحيض. فعلى هذا يحتمل أن فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت حبيش، وقع لها السؤال مرتين، مرة في أول الأمر أنها كان لها عادة فوكلها إلى العادة، ثم بعد ذلك نسيت عادتها واختلفت نسيت عادتها واضطربت عليها فأمرها أن ترجع إلى التمييز. وقد يكون أن لها عادة أنها كانت معتادة الحيض وأن يأتيها الحيض في أيام معلومة وتعلم العادة تعرفها تعرف وقتها. والمرأة لا يكون عادة إلا إذا عرفت قدر الأيام وفي أي وقت هي في أول الشهر في أول شهرها في وسط شهرها في آخر شهرها تعرف هذا فهل تكون معتادة. فقد تكون معتادة وميزة بمعنى أن الدم الأسود وافق أيام العادة فاجتمع لها الوصفان هو أنها معتادة ومميزة لأن جاء في الخبر بعض الأخبار أنه وكلها إلى العادة وأمرها أن ترجع إلى العادة وفي هذا الحديث أنه أمرها أن ترجع إلى التمييز. والحديث كما سبق إسناده جيد وهذا إحدى الروايات التي ذكر مصنف عند أهل السنة. نعم.
وعن أسماء بنت عميد قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيب استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس في مركا فإذا رأت صفة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل الفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك رواه أبو داود والدارقطني والحاكم وقال على شرط مسلم وقد أعله بعضهم.
وهذا الحديث إسناده حسن لأنه من طريق سهيل بن أبي صالح وسهيل بن أبي صالح لا جيد لا بأس به لا يصل درجة الصحيح بل هو في رتبة الحسن هو على هذا القدر هذا الحديث. وحديث أسماء بنت عميس هذا في قصة فاطمة بنت أبي حبيش وفي أن استحيضت كذا وكذا فلم تصلي وهذا يبين أن المرأة إذا استمر بها الحيض مدة إذا طبق بها الدم واستحيضت ثم بعد ذلك تركت العبادة تظن أن تركت الصلاة تظن أن مثل هذا حيض ثم تبين بعد ذلك فإن ظاهر الحديث أنها لا يلزمها أن تعيد ما سبق وهو قول لبعض أهل العلم وهو قول جيد بعض الألفاظ أنه استمر في القصة الثانية يمكن في قصة حملة أنه استحيضت مدة سبع سنين وقال في بعض منعت الصوم والصلاة فبين لها عليه الصلاة والسلام أن هذا ليس بحيض إنما هو استحارة وبين لها الواجب عليها ولم يأمرها بإعادة ما مضى من الصلاة من جهة تركها لها تظن أنها حائض. وليبين أيضا أن من خفي عليه أمر من أمور الشرع ومثله يجهل ذلك ولم يكن مفرطا فإنه لا يلزم بإعادته إذ لو كان إنسان نشأ ببلاد في مكان بعيد عن أهل الإسلام أو نشأ بلاد غربة ليس عنده من يسأله ويتعلم منه فإنه لا يلزمه أن يقضي ما سبق. ومن ذلك لو أن كافرا أسلم وترك بعض الأمور الواجبة عليه واستمر عليه مدة ومثله يجهل ذلك ولم يفرط فإن هذا يعفى عنه. وقد وقع للصحابة رضي الله عنهم كثير منهم حين لما لجأ قول تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر فكان بعضهم يأكل حتى يضع خيطين خيطا أبيض وخيطا أسود ويأكل حتى يراهما فأمرهم عليه فبين لهم ذلك أنه من الفجر ونزلت الآية على هذا ولم يأمرهم بإعادة الصوم عليه الصلاة والسلام. لهذا قال سبحان الله تعجب وهكذا كان يسبح عليه الصلاة والسلام حينما يتعجب قال سبحان الله هذا من الشيطان يعني أنه كما في الحديث الآخر كما سيأتي في قصة حمل الجحش إنها ركبة من ركبات الشيطان يعني أن الشيطان اتخذه سبيلا ووسيلة للتلبيس على المرأة في عبادتها إما أنه يكون أمرا محسوسا من جهة الشيطان بأن يضرب ذلك العرض فينفجر أو أن المرود أنه أمر معنوي من جهة تلبيسه ووسوسته عليها حتى يخلط عليها أمر الحيض بالاستحارة، فهو من تلبيس الشيطان. ويقال من الذي تجلس في مركن، المركن الإناء من جلد يغتسل منه أو يتوضأ منه يوضع فيه الماء، فأمرها تجلس في مركن، ليس المراد لأجل القتال، لا لأجل كما في، فإذا رأت صفرة، قال فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر، يقول فإذا رأت صفرة فوق الماء بمعنى أنه تبين لها أن هذا استحارة. إذا جلست في المركب فإذا حين كان الدم أسود فتكون حائضة حائضة، وإن كان أصفر فإنه يكون استحارة، فأراد بذلك أن تسلك طريقا وسبيلا يتبين لها هذا الدم ما هو، هل هو استحارة أو حيض إذا أشكل عليها. ولهذا قال فأمرها أنها إذا علت صفرة الماء الصفرة الماء أن تأخذ حكم تكون مستحارة، فقال لها فلتغتسل الظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك، يعني أنها تجمع بين الغسل والوضوء، هذا هو الأكبر. وعلى هذا اختلف العلماء في المستحارة، إذا استحيضت معنى أنه أطبق بها الدم. نعم، قبل ذلك نحن قبل أن ننسى في الحديث الذي قبل ذكرنا أن المستحاضة ثلاثة أحوال، نعم نذكر كلام عليه قبل أن ندخل بهذا الحديث. ذكرنا المستحاضة، ذكرنا الحالة الأولى وهي ما إذا كانت مميزة، هذا متعلق بالحديث الذي قبله، ممكن يكون في هذا الحديث أيضا لأن الحكم واحد. فالمستحاضة قلنا أن الحكم الأول إذا كانت مميزة، إذا كانت مميزة ترجع إلى التمييز. الحالة الثانية إذا كان لها عادة، هي أطبق بها الدم واستمر بها الدم، وجاءت تسأل قالت إنها أطبق بها الدم واستمر بها الدم واختلط عليها، نسأل هل لك عادة قبل أن يستمر الدم به؟ قالت نعم لي عادة. فقلت العادة كم؟ قالت ستة أيام. متى تأتي؟ قالت تأتي في وسط الشهر في تاريخ كذا وكذا، من تاريخ كذا إلى تاريخ. نقول إذن هذه العاء، نقول أنت في هذه الحال ترجعي إلى تلك الأيام ولا تنظري إلى لون الدم، ولو كان الدم في هذه الأيام لونه أحمر وسفر، لأن العادة أقوى من التمييز، فترجع إلى العادة وتجعلها حيضا وما سواها يكون استحارة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثانية جاء ويسميها الفقهاء بعض الفقهاء يسميها المتحيرة، وبعض العلماء أنكر مثل التسمية وقال لا حيرة ولله الحمد، فقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحكم، وهي اسم الثالث من المستحاضات. إذا قالت إن الدم أطبق بها واستمر بها، سألناها قلنا هل لك تمييز؟ قالت ليس لي تمييز، الدم كله لونه واحد أسود، جميعه أسود، جميعه أحمر، جميعه أصفر على لون واحد أو متقارب لا يتميز. قلنا هل لك عادة؟ قالت ليس لها عادة، لا تعرف لها عادة. قلنا إذا أنت امرأة عليك كما سيأتي في حديث حملة، عليك أن تتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام، تتحيض سيأتي إلى حالة حملة، تتحيض ستة أيام وسبعة أيام، تنظر إلى نسائها وإلى قراباتها من أمهاتها وخالاتها أو عماتها من النساء من قراباتها، تنظر فإن كان الغالب عليهن أن يحضن ست تجلس ستة أيام، يحضن سبع تجلس سبع أيام، والصواب أن تتحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، فهو في أن ليس المراد أنه وكلها إلى مشيئتها واختيارها، ساعت جلست ستة أيام ونشأت جلست سبعة أيام، لا، هذا أمر بحسب النظر والاجتهاد، لأن لا يمكن يقال إنها تسقط يوما في الأيام وتجعلت جعلته حيضا ونشأته إن جاءت جعلته حيضا فلا تصلي فيه ولا تصوم، وإن جاءت جعلته استحارة فتكون حكم الطاهرات، هذا لا ينبغي يقال، بل إلى اجتهادها ونظرها في نساء من قراباتها تتحيض ستة أيام من أي أيام شاءت، من أو من أول الشهر أو من وسط الشهر أو من آخر الشهر، يعني تتحيز من ستة أيام هذا القدر. هذه أقسام المستحاضات الثلاث، وجاءت بها الأخبار، وجاء في كل واحدة سنة، جاء في كل واحدة سنة. جاء في حديث حبيبة أنها ردها إلى العادة كما سيأتي، ردها إلى العادة وحدها. وفي حديث فاطمة بنت أبي حبيب ردها إلى التمييز، وفي الروايتين ردها إلى العادة كما سبق. وفي حديث حملة أنه ردها إلى غالب حيض نسائها. وهذه الأحاديث الثلاثة، حديث حملة وحديث عائشة في قصة أم حبيبة وحديث عائشة في قصة فاطمة بنت حبيب، هي الأصول في باب في هذا الباب، في الأصول في هذا الباب. فمنهن من تكون معتادة ترجع إلى عادتها، ومنهن من تكون مميزة ترجع إلى تمييزها، ومنهن من لا عادة ولا تمييز تتحجب غالب ما تحيضه نساؤها ومن قراباتها. أما مسألة الغسل هنا ففي هذا الحديث ما سبق كأنها لها تمييز، وهو كما فأمرها إذا ظهر لها الدم أن تجعله استحاضة إذا كان أصفر، ثم أمرها أن تغتسل للظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وسوف يأتي أن هذا الأمر هو الأفضل في حقه، أنه قال هذا أعجب الأمرين إليه في قصة حملة. فنقول المستحاضة الأفضل في حقها أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، لكنه جمع سوري كما في حديث تؤخر الظهر وتقدم العصر، معنى أنها تؤخر الظهر في آخر وقتها والعصر في آخر وقت في أول وقتها، ثم تصلي الصلاتين في هذا الوقت وتغتسل وتصلي غسلا واحدا. ثم المغرب والعشاء، تؤخر المغرب إلى آخر الوقت والعشاء في أول وقتها وتغتسل لهما غسلا ثانيا. ثم الفجر، لأنها لا تجمع مع ما قبلها ولا تجمع مع ما بعدها، تغتسل غسلا ثالثا. فإذا تغتسل ثلاثة أغسال للصلاتين مجموعتين من الظهر والعصر والعشاء وللفجر. لكن هل هذا واجب؟ الصواب ليس بواجب، ليس بواجب. والواجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة، هذا الواجب. أما الغسل فإنه سنة، وقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل عند أبي داود من الطرق أنه أمرها بالغسل، وجاء في بعض الأخبار أنه أمرها بالوضوء كما في حديث فاطمة. فعلى هذا يجمع بين الأخبار في هذا الباب، يعني يقال أن الغسل مستحب والوضوء هو الواجب. لكن ولهذا في جاء ما يدل على أنه إذا شق عليها أنها تتوضأ. فالغسل الجمع بين الصلاتين وسط بين الغسل كل صلاة وبين الوضوء كل صلاة. نعم.
وعن حملة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت وأكثر من ذلك؟ قال فتلجمي. قالت وأكثر من ذلك؟ قال فاتقي ثوبا. قالت وأكثر من ذلك؟ إنما أسد سجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سآمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزاء عنك؟
أيهما أحسن مفعول صنعت أيهما؟ نعم.
سآمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزاء عنك؟ فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال إنما هي ركضة من الشيطان. فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك طهرت واستنقأت فصلي أربعة وعشرين ليلة، أو 23 ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتؤجل العصر فتغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعجب الأمرين إلي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه وصححه وكذلك صححه أحمد بن حنبل وحسنه البخاري. وقال الدارقطني تفرد به ابن عقيل وليس بقوي ووهنه أبو حاتم. وقال البيهقي تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به.
حديث حملة حديث جيد. عبد الله محمد بن عقيل لا بأس به فقد كان أحمد والبخاري والحميدي يحتجون به ويقوون أمره فهو حسن الرواية حسن الحديث رحمه الله. وفي هذا الاستحاضة ربما كانت شديدة حتى قالت حمنة رضي الله عنه أسج فجا لأنها كانت مستحاضة. والمستحاضات سبق معنا فاطمة بنت أبي حبيش وهنا حمنة حمنة امرأة طلحة بن عبيد الله. وسيأتي أيضا أن أم حبيبة بن جحش مستحاضة أيضا امرأة عبد الرحمن بن عوف. وفيه مجموعة من النساء غير هؤلاء من المستحاضات عليه عليه الصلاة والسلام. لكن الأخبار الاعتماد على الأخبار المنقولة في حديث فاطمة وفي حديث حمنة وفي حديث أم حبيبة. وفيه أنها وهي أخت زينب وجاءت إلى النبي عليه السلام وهو في بيت زينب. وقيل إن زينب أيضا مستحاضة زينب الجحش. سيأتي أن إحدى أزواجه عليه الصلاة والسلام استحيضت وكانت تصلي في المسجد والقسط تحتها وكانت ربما قطر الدم منها. وفيها أنها حيضة كثيرة شديدة وحتى قالت إنها تفج فجا يعني أنه يشيل سيلان شديد وأنها لم ينفع معها التلجم ولا أنها تأخذ ثوبا وشق عليها ذلك الأمر. لكن الواجب عليها أن تجتهد أنت إذا كانت مرأة مستحاضة تجتهد بمنع الدم وسيلان الدم بما تستطيع هو فيه ما تيسر مما يمنع الدم. ولو فرض أنه نزل الدم بعد أن تتحفظ وتمنع سيلان الدم خرج الدم فلا حكي عليها وتصلي ولو سال الدم معها. ولا سبق معنا ولو قطر الدم على الحصير عند أحمد أمرها أن تصلي ولو كان الدم ينزل على الحصير لأن القاعدة وهذا أيضا يشهد له الحديث سبق أن ذكره ظنه رحمه الله أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالواجب أن يتقي الله ما العبد استطاع. فإذا كانت هذه النجاسة لأن دم الاستحاضة نجس كدم يعني في النجاسة نجس لكنه لا يأخذ حكم الاستحاضة في أحكامه إنما كسائر الدماء. فالواجب عليها أن تستثمر وأن تتحفظ. فلو تحفظ ثم بعد ذلك نزل الدم معها فإنه لا شيء عليها ولو نزل على الحصير على مصلاها ولو نزل أصاب ثيابها. لكن إذا كانت سوف تصلي في المسجد عليها أن تجتهد في أن تمنع نزول الدم في المسجد بأن تصلي في شيء لو نزل شيء من الدم يكون في هذا المكان ولا يقدر المسجد. ثم جاء أن بعض أزواجها كانت يصلي وكان القسط تحتها حتى يمسك الدم فلا ينجس المسجد. قالت قد منعتني الصيام والصلاة. وبين لها عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يمنع الصيام ولا الصلاة لا يمنع الصيام والصلاة لأنه دم استحامة. قال أنعت لك الكرسف. الكرسف هو القطن بمعنى أنه يصف لها الكرسف وأن عليها أن فتحفظ به. ثم أمرها بالتلجم فقال إنما أثج فجا. فذلك أمرها عليه الصلاة والسلام بالواجب عليها وأرشدها إلى أمرين. أرشدها إلى أمرين في الحديث. الأمر الأول لم تذكر صفته، هل هو أمرها بالغسل لكل صلاة أو الوضوء؟ يعني استرفع، هل الأمر الأول هو الأمر بالغسل لكل صلاة محتمل أن الأمر الأول هو الغسل لكل صلاة أو الوضوء لكل صلاة؟ والأمر الثاني هو ما جاء في فإن قويت، هذا هو الأمر الثاني، مثل ما جاء في حديث أسماء في قصة فاطمة، أمرها إذا قويت على تأخير الظهر وتقديم العصر والمغرب والعشاء والفجر. فإذا هذا هو الواجب، هذا هو المشروع في حقه الأمر. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا هو أعجب الأمرين إليه وأنه أفضلهما، فليدل على أنه ليس بواجب، ليس بواجب عليها، بل واجب عليها وأن تتوضأ لكل صلاة. إذن نعلم أن المستحاضة أن حكمها حكم الطاهرات بالصلاة والصوم، وفي جماع زوجها لها يجوز أن يجامعها. وقد كانت امرأة عبد الرحمن العوف كانت مستحاضة وكان يجامعها زوجها، فهي في حكم الطاهرات فيما يتعلق بسائر العبادة، إلا أن عليها تتحفظ من هذا الدم الذي خرج منها. والمرأة والمستحاضة تصلي، والصلاة أعظم، الصلاة أعظم، فإذا كانت تصلي فإنها تصوم، وكذلك يجوز لها ما يجوز لغيرها من النساء. نعم. وعن عائشة،
وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه مسلم.
نعم. وهذا الخبر عند مسلم في قصة أم حبيبة امرأة عبد الرحمن بن عوف، وهي مستحاضة أيضا كما سبق، وهو أمرها هنا بالرد بأن ترجع إلى عادتها، قال امكثي قدر ما كان تحبسك حيضتك، أمرها ترجع إلى عادتها، وهذه كان لها عادة، فإذا كان لها عادة واستحيضت ترجع إلى عادتها، ترجع ثم تغتسل. فأمرها عليه الصلاة والسلام أن ترجع إلى عادتها وأن تغتسل، ولم يأمرها هنا بالغسل، دل على أن المستحاضة لا يجب عليها الغسل، بل الغسل إذا طهرت، إذا انتهت من عادتها إذا كانت معتادة، أو من السبيل إذا كانت ميزة، أو من أيامها التي تحير فيها إذا كانت إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز، فعليها أن تغتسل الغسل الطهارة من الحيض إذا انتهت أيام الحيض. ولهذا قال في لفظ حديث فاطمة ثم اغسلي عنك الدم، وفي لفظ ثم اغتسلي، فأمرها بأمرين، بأن تغسل الدم لفرجها أولا، تغسل الدم لفرجها ثم تغتسل، تغسل الأذى أولا، كما أن الجنب المشروع في حقه أن يغسل فرجه كما سبق معنا في حديث عائشة وحديث ميمونة أن يغسل فرجه أولا ثم بعد ذلك يغتسل، فكذلك المستحاضة عليها أن تغسل فرجها ثم بعد ذلك تغتسل، فتغسل الدم لأنه ربما يبقى شيء من الدم، فعليها أن تنظف موضع الدم ثم بعد ذلك عليها أن تغتسل. وقال فكانت تغتسل لكل عند كل صلاة، أنه من اجتهادها رضي الله عنها، فلهذا لو اغتسلت المرأة عند كل صلاة لا بأس بذلك، لكن هذا يشق، ولما كان يشق وكان الغسل أمرا طيبا يطهر البدن ويقويه أمر به عليه الصلاة والسلام، لكن مع الجمع بين الصلاتين حتى لا تكثر عليها الأغسال، ثم أيضا هو رخصها رخصة ثانية هو الجمع بين الصلاتين، فدل على أن المستحاضة تجمع، لكن الجمع هنا هل هو جمع حقيقي معنى أنه في إحداهما، ظاهر حديث حملة أنه ليس جمعا حقيقيا، إنما تؤخر العصر الظهر في أول آخر وقتها والعصر في أول وقتها. نعم. وعن عائشة،
وعن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه وهي مستحاضة، فكانت فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. رواه البخاري وأبو داود.
نعم. وهذا الخبر في أن المستحاضة كما سبق حكم حكم الطاهرات، لها أن تعتكف وتصلي ولا تصلي في المسجد، يجب عليها الصلاة واجب عليها، وإذا كان الصوم صوم فرض يجب عليها الصوم، فحكم حكم الطاهرات، لكن عليها أن تتحفظ. وهذا يبين أنه ولو نزل معها الدم، ولهذا كان حرصهن رضي الله عنه رضي الله عنه عن الخير كانت معتكفة وهي مستحارة، وكانت ترى الصفرة والطست، يعني ترى الصفرة ولاقى والطست تحتها، معناه أنه حتى لا يقذر المسجد. وهذا يبين أيضا أن المستحارة ولاقى وهي تصلي، لو أنها صلت توضعت ثم تحفظت من الدم، توضعت من الدم ثم خرج الدم معها، فإنه لا ينتقض وضوءها حتى ولو خرج وقت الصلاة. هذا هو الصواب، وإن قال بعضهم يعني أنها يعني ينتقض وضوءها، لا، إذا تلجمت وتحفظت للاستحاضة ثم عليك خرج معها الدم فإن حدث مستمر لا يقطع الطهارة ويبطلها. ثم هذه الطهارة كما قلنا تستمر لوقت الصلاة، لوقت الظهر، من مثلا من وقت الظهر إلى وقت العصر، من وقت العصر إلى وقت المغرب، فتعمل في هذا الوقت ما تعمله الطاهرات من الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف كله تعمله، ثم يدخل الوقت الثاني تتوضع، هذا الواجب. وأخذ العلماء من هذا أيضا حكم من به سلس البول أو سلس المذي أو الريح أو جرح يسير معه مثلا ما ينقطع، على القول بأن الدم ينقض، وإن كان أظهر أنه لا ينقض، فهؤلاء جميعهم يأخذ حكم استحارة من جهة أنه حدثه دائم فلا يبطل وضوءه، ولو إذا كان مع السلس البول أو المذي أو الريح، يخرج معه الريح مستمر، فهذا لا ينتقض وضوءه حتى يخرج الحدث المعتاد، يعني حتى يحدث حدث المعتاد. ومن باب أولى من جاء في هذا الحكم وهي المستحارة فإنه لا يبطل وضوءها ولو نزل معها الدم، فإنها في حكم الطاهرات. نعم. وعن أم عطية
رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود، وليس في رواية البخاري بعد الطهر، ورواه الحاكم مثل رواية أبي داود، وقال على شرطهما.
وهذا الحديث عن أم عطية رضي الله عنها حديث يبين حكم الصفرة والكدرة، قد كنا لا نعد الصفرة والكدرة في هذا البخاري. عند أبي داود بين المراد كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر، ورواية أبي داود صحيحة. وقول الصحابي والصحابي كنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في حكم مرفوع، لأن هذا وخاصة أن مثل هذا الأمر يعني هذا في هذا الأمر ظاهر في الحقيقة، لأنه أمر مما يقع للنساء كثيرا، فكنا يسألنا عن هذا، فهو في حكم مرفوع، وأنه عليه الصلاة والسلام بينه أنهن ذلك، وأن الصفرة والكدرة على الطهر ليست شيئا. ومفهومه أن الصفرة والكدرة قبل الطهر فإنها في حكم، سواء كانت في وسط الحيض أو كانت متصلة به في آخره، يعني لو أنها ضعف معها دم الحيض حتى تغير لونه واتصلت الصفرة بالحيض، اتصلت الصفرة بالحيض ولم يعقبها حيض وكانت في آخره، فإن حكمها حكم الحيض حتى ينقطع. وكذلك لو أنها مثلا نزل معها الدم ثم بعد ذلك حصل عندها صفرة أو كدرة مثل ما يجمعها مثل الأوساخ التي ليس عليها لون الدم، فهذا حكم الحيض، لأنه في الحقيقة تابع له. ويتبين أنه وفي الغالب أن أو عند بعض النساء أن الدم في آخر عادتها أو في آخر الدم يضعف من جهة جريانه، وكذلك أيضا من جهة لونه، حتى ربما كان معها مثل الخيوط التي فيها كدورة في لونها أو حمرة أو صفرة، فهذه حكم وحكم الحائر تكون حائرة. أما لو طهرت بمعنى أنه حصل معها الجفاف، جف الدم، بمعنى أن تدخل القطن أو المناديل وتضعه في أرجح ثم يخرج لا شيء، ليس فيه شيء، ليس فيه شيء البتة مطلقا، فرأت الطهر بالجفاف ثم بعد ذلك خرج معها صفرة بعد طهرها، فإنه لا يعتبر. وكذلك لو كان طهرها بالماء وقصها البيضاء، قيل أن القصها البيضاء هو ماء يخرج في آخر الحيض كالخيط، وقيل مراد القصة أن تخرج القطن أو المنديل ليس فيه شيء أبيض، ليس فيه شيء إذا كان أبيض، والأظهر من مراد القصة الماء. وهذا قد يوجد لكثير من النساء وهو خروج الماء، وكثير منهن يكون معها الجفاف، وقد لا تنزل القصة إلا بعد يوم أو يومين عند كثير من النساء، لكن إذا رأت الجفاف مطلقا فإنها تكون طاهرة، تكون طاهرة ولو لم تنزل معها القصة أو الماء الأبيض. فقد يكون عندها المطهرات، فوجد الجفاف وتوجد أيضا القصة البيضاء بعد ذلك. فالمقصود من هذا أنها تكون، أنه إذا نزل معها بعد الطهر فإنه لا يعتبر، بل يكون حكم الحكم، يعني تتوضأ منه وليس حكم الحكم الحيض. نعم. وعن أنس،
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم.
وهذا الخبر عن أنس رضي الله عنه فيه تشدد اليهود وتعنتهم وضلالهم في هذا الباب، كما هم ضلال في غيره، أنهم كانوا إذا حضرت المرأة لم يجامعوها ولم يؤاكلوها، لم يأكلوا معها ولم يجامعوها، لم يجامعوها في البيوت، لم يجلسوا معها بل يعتزلونها بالكلية. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، المشواجب. وقال عليه: اسمعوا كل شيء إلا النكاح. المحيض المراد به مكان الحيض، كالمقيل مكان القيلولة، والمبيت مكان البيتوتة، يعني اعتزلوا مكان الحيض، هذا المراد. فاعتزلوا النساء في المحيض، ما قال اعتزلهم، قيد اعتزال في المحيض، يعني اعتزال لمكان الحيض وهو الفرج، معنى أنه لا يجوز جماع الحائض. قال: اسمعوا كل شيء إلا النكاح. هذا من باب البيان والإيضاح للآية، وهذا واضح أن المراد بالمحيض هو مكان الحيض. وعلى هذا يبين أن الذي يحرم من الحائض هو جماعها، وإلا فالمشروع للرجل أن يؤكلها وأن يشاربها وأن يجامعها في البيت، معنى أن يجلس معها وأن يصاحبها. وقد كان عليه الصلاة والسلام، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تشرب من الإناء فيشرب فيها وتأكل العرض، يعني عظم عليه اللحم، فيأكل من موضعها عليه الصلاة والسلام. فالموضوع باعتزال في هذا في مكان الحيض وحده، لقد اعتزل النساء في المحيض. واختلف العلماء كما سيأتي في حديث عائشة أيضا، هل الواجب اجتناب ما بين السرة إلى الركبة، أو الواجب اجتناب الجماع العشر؟ الأظهر يعني أن الأفضل والأكمل هو الأمر بأن يكون بين السرة والركبة شيء مما يحول من إزار أو سراويل أو لباس أو غير ذلك، وليس بواجب، لكن هذا الأفضل، كما كان عليه الصلاة والسلام يأمر المرأة أن تستجر ثاني أمر تجمل يباشرها عليه الصلاة والسلام. أما لو استمتع بما بين السرة والركبة مع وضع شيء على الفرج فلا بأس، كما في حديث لظاهر الآية: فاعتزل النساء في المحيض، يعني في مكان الحيض وهو الفرج، وقوله عليه الصلاة والسلام اسمعوا كل شيء إلى النكاح أيضا. وما ثبت عند أبي داود بإسناد صحيح عن عكرمة عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد يباشر المرأة أمرها أن تضع على فرجها شيئا. فلثلاثة أدلة تدل على جواز مثل هذا لا بأس، خلافا للجمهور الذين منعوه وحرموه، والصواب عدم التحريم. أما ما جاء من فعل عليه الصلاة والسلام فهذا هو الأكمل، وربما أنه استمتع يعني باشر ما بين السر والركبة كما في حديث عكرمة من بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عائشة
رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأستجر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج إلي رأسه وهو متكب فأغسله وأنا حائض. متفق عليه واللفظ للبخاري.
وثبت معنا أيضا في الصحيحين عن ميمونة أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر أن تستجر ثم فيباشرها عليه الصلاة والسلام، ولسبق سلام عليه. وفيه أيضا هنا أنه لا بأس للرجل مع المرأة أن ترجل رأسه وكذلك ولو كان في المسجد، ولو أدخلت يدها في المسجد فلا بأس أيضا. ولهذا كان يخرج رأسه عليه الصلاة والسلام إلى عائشة وكانت ترجل رأسه، وكان يقرأ القرآن وكان في حجر عائشة وهي حائض عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي والحاكم وصححه، وقال أبو داود: وهكذا الرواية الصحيحة.
وهكذا
الرواية الصحيحة.
نعم.
قال: دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة. وقال ابن السكن: هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه، ولا يصح مرفوعا. وخالف ابن القطان وصحح الحديث، وقد وهم من حكى الاتفاق على ضعفه. وقال ابن مهدي: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه، قال: إني كنت مجنونا. فصحح.
حديث ابن عباس هذا عند أحمد وأبي داود حديث جيد، وصح بعضكم من القطان، وهو الأظهر والصواب لمن كان يقويه أيضا ويقول به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أفضل الله له ورحمه، كان يقول بهذا ويفتي بها ويقول مقتضى هذا الحديث، ويقول إسناده جيد عند أبي داود، وإسناده هكذا جيد عند أبي داود. لهذا قال أبو داود رحمه الله: هكذا الرواية الصحيحة، بمعنى أن الروايات الأخرى ضعيفة، يعني جاء في روايات أنه إذا جاءها في إقبال الدم فدينار، وإن كان في إدبار الدم فنصف دينار، معنى أنه يعني إذا جاءها وهي حائض فهو دينار، وإن كان أتاها بعدما انقطع حيضها قبل أن تغتسل أو في آخر الحيض وضعفه فإنه نصف دينار، أو في بعض الروايات إذا كان أحمر فدينار، وإذا كان نصف أصفر نصف دينار، وبعضها خمسي دينار، رواية جاءت كلها ضعيفة. والصواب في هذا أنه لا تجوز الكفارة إلا إذا جامعها وهي حائض، أما لو جامعها بعد الطهر بعد يعني هو عليه، إذا جامعها وهي حائض عليه أمران، عليه التوبة من هذا لأنه أتى أمرا محرما وعليه كفارة، وكذلك أما إذا كان بعد انقطاع الدم قبل الغسل فهو حرام. ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني من حيث، ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني من حيث، فإذا تطهرن يعني فإذا اغتسلن، يعني واجب أمران أنها يعني بعد انقطاع الحيض وبعد الغسل، لكن لو حصل الجماع بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل فهو حرام ولا كفارة فيه لانقطاع الدم. فالواجب فيما إذا جامعها مع وجود الدم، قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار، وهذا أيضا جنس واجب موجود، لأن وقرر ابن القيم رحمه الله، أو قرر هذا الخبر رحمه الله وأجراه على القواعد، أيضا أجراه على القواعد من جهة وجوب الكفارة جرح القواعد من جهة بدون كفارة، لأن ولهذا لو أن رجلا جامع أهله في رمضان وجبت عليه الكفارة، وجبت عليه الكفارة، زوجة تحل له لكن لا تحل له في هذا الوقت، فذلك في حال حيض هي زوجة تحل له لكن لا تحل له في هذا الوقت، فهو جار على القواعد الشرعية من جهة ما يشابهه من وجوب الكفارة في حال جماعه في رمضان. وقد يتصدق بدينار أو نصف دينار، الأظهر والله أعلم أنهم باب التخيير، فالأفضل يتصدق بدينار، ولا يتصدق بدينار بنصف دينار فلا بأس، والدينار يعني يعادل بجنيه أو الجنيه يعادل مثقالين إلا ثلث أو ربع، يعني حدود هذا القدر، والدينار بالجهة بالغرامات أربع غرامات وربع، أربع غرامات وربع، نصف الدينار يكون غرامين وثمن الغرام. فإذا أخرج مقدار ذهب بهذا المقدار أجزأ، أو أخرج قيمة من الفلوس من درهم بما يساوي الغرام، كم يساوي الجنيه الغرام من الذهب سواء كان تبر أو مضروب، يعني حتى ولو كان سعر الغرام من السبائك مثلا وعلى سعر كذا مثلا 30 ريال 20 ريال يخرج مقدار 4 غرامات ربع أو نصفها، نصف هذا هو الكفارة، وهو 4 أسباع جنيه، يعني يعادل المثقال 4 أسباع جنيه، فلو كان الجنيه مثلا قلنا أن صرفه يعادل 70 ريال فالواجب 40 ريال أو 20 ريال، لو قيمة صرفه أكثر من هذا فالمقصود 4 أسباع الجنيه. نعم، باب إزالة النجاسة.
باب إزالة النجاسة وذكر بعض الأعيان النجسة. عن أنس رضي أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، رواه مسلم.
نعم، وفي هذا حديث صحيح، هذا حديث عند مسلم رحمه الله أنه سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، وثبت معناه أيضا وجاء معناه عند أحمد وأبي داود وغيرهما أنه سئل عليه الصلاة والسلام أو سأل طلحة عن أيتام ورثوا خمرا عن تخليلها فقال لا، مع أنهم أيتام وحاجتهم قد تكون أشد، ومع هذا منع اتخاذها أو تخليلها، وهذا هو الصواب أنه لا يجوز تخليل الخمر، لا يجوز تخليل الخمر، وهي لها أحوال، حال تخلل بما يوضع فيها، يعني تكون خمر يوضع فيها مثلا يصب عليها شيء من ليمون أو يصب عليها خل أو يصب عليها أشياء مما يخللها ويحيل مرارتها إلى حموضة حتى تكون خلا، فهذا لا يجوز ولا يحل، بل هي خمر بل هي حرام، ولا يجوز انتفاع بخمر إلا خمرا بدأ الله بفساده، معنى أن لا يكون كما قال عمر رضي الله عنه، معنى أنه لا يجوز تخليلها بالمعالجة بأن يوضع فيها شيء. الحال الثاني أن تتخلل عن طريق النقل، بأن تنقل مثلا من الظل إلى الشمس أو من الشمس إلى الظل أو من مكان إلى مكان آخر جو آخر تتخلل فيه، هذا ذهب الجمهور إلى الجواز، والصواب هو المنع، لأن في الحقيقة قصد لتخليلها فلا يجوز تخليلها بالنقل لأنه قصد لتخليلها. المذهب يقولون إن نقلها بغير قصد التخليل تحل، وإن كان بقصد التخليل لم تحل، وهذا واضح، إذا كان يعني لم يدر في الخلد أن يقصد تخليلها، نقلت مثلا هذا موضع للحاجة إلى هذا المكان، للحاجة لهذا المكان أو لغير ذلك، أو كان مثلا الموضع مثلا مستور فكشف بغير قصد، كشفت الخمر للشمس بغير قصد التخليل الحاجة لكشف هذا مثلا الساتر، فهذا أمر لم يقصد تخليله والأعمال بالنيات. الحال الثالث أن تتخلل بغير فعل، يعني بأن يبدأ الله بها ولا يكون للإنسان أي عمل في هذا، لا بالنقل ولا بوضع شيء فيها، بل تخلت بنفسها، فهذه حلال ونعم الإدام الخل كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود أن تخليل الخمر لا يجوز لا بوضع شيء فيه ولا بنقله، إنما الجائز هو الخمرة التي تخلت بنفسها، وهذه سواء كان خلالا يعمل الخل، يعني لا فرق بين خمرة الخلال وغيره، ولو كان هنالك شيء مثلا من العنب تخمر فلا يجوز. ولا يجوز أيضا حال آخر تركه بقصد التخليل أيضا، يعني حال رابع، أيضا حال رابع تلحق بالحالتين الأولين، لو كان خمر شيء تخمر عنده من عصير تخمر عنده، أو تركه حتى يتخمر ويتخلل، يعني لم يكن خمر لكن ترك حتى تخمر ثم ترك حتى تخلل أيضا، يعني ما فيه لا وضع شيء ولا نقل، حرم لوجود القصد، لأن المقاصد من هذا معتبرة. وقد يقال لماذا يجعل القصد هذا؟ نقول نعم، لأن الشرع أراد إتلاف الخمر وإبطالها بكل وسيلة، فلعن الخمر وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وبائعها ومبتاعها، كلهم ملعونون على نساء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العباس في ابن عمر، كان في الخمر عشر عليه الصلاة والسلام. فكل سبيل وطريق إلى إبقاء الخمر كله ممنوع، فيدخل في ذلك من تركها بقصد التخليل، فلو وضع فيها بقصد التخليل فهو حرام، ولو نقلها بقصد التخليل فهو حرام، ولو تركها قصدا بدون نقل ولا بقصد التخليل بقصد أن تتخلل فهو حرام، إنما تحل بما لو إذا تخللت بدون علم منه وبدون قصد إلى ذلك فإنها تحل. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا. رواه الدارقطني والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وقال البخاري: وقال ابن عباس: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، هكذا رواه البخاري ورواه مسلم. ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه، فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس.
نعم. وحديث عباس سبق معنا أيضا كلام على شيء منه، هو أنه قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إن ميتكم ليس بنجس حسبكم أن تغسلوا ميتكم. وهو هذا لهم: لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم ليس ينجس حيا ولا ميتا. وثبت في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المؤمن لا ينجس، ولفظ إن المسلم لا ينجس، وحديث حذيفة عند مسلم: إن المؤمن لا ينجس. فإذا كان هذا يبين أنه لا ينجس حيا ولا ميتا. وأراد المصنف رحمه الله هنا ذكره في حال الموت، وأن الصواب أنه ليس بنجس، خلافا لمن قال إنه يكون نجسا. ويدل عليه ذاك الخبر في أحد قال: إن المؤمن لا ينجس، وهو إذا مات إيمانه لا يبطل، إيمانه ليس بباطل، فلهذا طهارته باقية حيا وميتا. وأيضا حتى الكافر بدنه ليس نجسا. أما قلت على إنما المشركون نجس، فالمراد ذلك في اعتقاد، أو المراد أن المشرك أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام إن المسلمين لا ينجس، مفهومه أن المشرك نجس، إما نجاسة الاعتقاد، أو أن الكافر لعدم احتراجه وتوقيه من النجاسات يكون نجس من هذه الجهة، لا أن ذاته نجسة. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة يجيب دعوة اليهود، وكذلك يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم، والكتاب يستحل للمسلم ويخالطها، فالأدلة على هذا كثيرة. والرسول عليه الصلاة والسلام توضأ من وأصحابه توضأوا من مجالة مشركة، وأجاب رجل كما عند أحمد أجاب من دعاه إلى خبز شعير وإهالة سنخة، أدلة متكاثرة على أنه ليس بنجس. والمؤمن أيضا فهذا في حق الكافر، في حق الكافر في بدنه كذلك، فالمؤمن باب أولى أيضا، والأدلة على هذا واضحة، فهو ليس بنجس لا حيا ولا ميتا. وما يدل عليه حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حلق شعره جعل يقسم بين الناس، فجعل يعطي أبا طلحة جعل يعطيه الشعر والشعرتين، أو جعل يعطيه الشعر فجعل أبو طلحة يقسمه بين الناس، منهم من يعطيه الشعر ومنهم من يعطيه الشعرتين. بدأ بالشق الأيمن ثم حلق الشق الأيسر، فأمره أن يعطيه أم سليم زوجته زوج أبي طلحة، فأخذته أم سليم فكانت تجعله في طيبها، تدوفه بطيبها وتقول إنه أطيب الطيب، كما كانت رضي الله عنها في يوم الأيام لما بات عندها بات على لطع على جلد وصب منه العرق، وكان كثير العرق طيب العرق عليه الصلاة والسلام، فجعلت تأخذ من هذا العرق وتجعله في عتيدها لما تحفظ فيه متاعها أو جيد متاعها، وتجعله في طيبها وتقول إنه أطيب الطيب. وكذلك سلمة كان عندها جلجل من فضة وكان فيه شعرات من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، وكان طيب الشعر فكانت تدوه به، وكان يستشفى بشعره عليه الصلاة والسلام. المقصود أن المفصل من الشعر طاهر، لأنه في حال اتصاله طاهر، كذلك في حال انفصاله فإنه طاهر. وذكر اللفظ الآخر أنه دعا أبا طلحة وحلق شقه الأيمن ثم ليس، وهذا يبين أيضا أنه يشرع البداعة بالشق الأيمن في حلق الحلق، مع أن الحلق إزالة للشعر، وبدأ بالشق الأيمن لأنه كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطوله وشأنه كله. هذا أيضا شاهد لما سبق من الأصل هو التيمم في كل شيء حتى في مثل هذا، وسبق معنا أيضا أن السواك ربما كان أولى بذلك أيضا بأن يكون باليمين. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر جاء فقال يا رسول الله أكلت الحمر، ثم جاء جائن فقال يا رسول الله أفنيت الحمر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس. قال فأكفئت القدور بما فيها، متفق عليه. ولفظه لمسلم وفي الصحيح في حديث سلمة أنهم أخبروه أنهم يوقدون على لحم الحمر الإنسية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال أو ذاك. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي. الحديث رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي.
نعم. حديث أنس مالك هذا في الحمر الأهلية متواتر، لأن صحيحين جاء عن جماعة من الصحابة، جاء عن أنس مالك كما هنا، وجاء عن سلم الأكوع صحيحين، جاء عن البراء بن عازم وعبد الله بن أبي أوفى صحيحين، جاء عن ابن عمر وعن جابر بن عبد الله، أنا حديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم صحيحين، وجاء عن جماعة آخرين عند غيرهما، هو حديث متواتر. وفيه أن الحمر أنه قال أفنيت الحمر أكلت الحمر، أنهم ذبحوها وأكلوها، هذا يبين أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، ولهذا أخذ الصحابة اليوم بهذا الأصل فذبحوها، فبين عليه الصلاة والسلام أنها رجس، وأمر منادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، إن الله ورسوله ينهيانكم، جمع ضمير الجلالة وضمير الرسول عن ينهيانكم. وقد ورد في الحديث بئس الخطيب أنت ما قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس الخطيب أنت، قل من يعصي الله ورسوله فقد غوى. وهذا يدل على الجواز، هذا يدل على الجواز في هذا الحديث قال ينحيانكم. وفي حديث حديث عن الصحيحين ثلاث من كنا فيه لما قال وأن يكون الله ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما جمع ضميرهما أيضا. وقد اختلف العلماء في هذا اختلاف كثير. قيل إن حديث أنس في الموضعين أصح من ذاك الخبر, وجاء أيضا عند أبي داود أنه في خطبة النكاح أنه عليه السلام قال ومن يعصيهما فقد روى جمع بين الضمير. وقيل إنه هذا إن ذلك الرجل كان خطب والخطبة بين يدي النبي عليه السلام والخطبة المقصود منها التفصيل والإيضاح للإيجاز بخلاف الكلام الذي لا يقصد به التفصيل والإيضاح بل تكون خطبة مقدمة بين يدي شيء من الكلام من خطبة النكاح بين يدي النكاح والخطبة بين التي يبتدئ بها الرجل يتكلم بكلام عام من الأمور فهذه فيها الإيجاز فلا بأس يجمع بين الضمير. وقيل إنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يتوهم بحقه ما يتوهم بغيره. ومن ضريف الأجوبة ومن محاسنها أن يقال إن قوله إن الله ورسوله ينهيانكم وكذلك أن يكون الله ورسوله حب إليه ما سواهما أن محبة الله ورسوله أن محبة الله ومحبة رسوله مطلوب جميع المحبتين, وأنه لا يمكن أن تحصل محبة أحدهما لأن محبة الآخر, ولو أحب الله ولم يحب الرسول لم تحصل محبة, ولو أحب الرسول ولم يحب الله فالمحبة باطلة. فلا بد من نوع المحبتين. كذلك النهي لا بد أن يمتثل باتباع أمر الرسول عليه الصلاة والسلام باجتناب ما نهى عنه وأمر الرسول أمره سبحانه وتعالى باجتناب ما نهى عنه. فلو اتبع أحدهما في نهيه دون الآخر كان اتباعه باطل وليس متبعا ولا مطيعا. بخلاف العصيان فإنه لو عصى أحدهما فقد عصى الآخر. فأوهم قوله ومن يعصيهما أنه لا تحصل معصية الله ومعصية الرسول إلا بمجموع المعصيتين, فلو عصى أحدهما لم يعص الآخر. فلما أوهم الكلام هذا الأمر نهي عن جمع الضمير لأنه ربما سمعه سامع وظن أن من عصى أحدهما لا يكون عاصيا للآخر, وأن الواجب أن يعتقد ويعلم أن معصية أحدهما تكون معصية للآخر. فالمقصود أن مثل هذا يدل على الأحاديث جاء هذا الحديث وغيره ما يدل على جواز جمع ضمير رسول الله وفي الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر قال فإنها رجس. هذا صريح واضح لقول أهل العلم وهو يفسر إجماع منه من خالف من خالف أن لحوم الحمر نجسة ورجس قال إنها رجس ويجب اجتنابها وأنها حرام ولا يجوز أكلها. وهذا المراد الحمر الأهلية الحمر الأهلية, أما الحمر الوحشية فهي حلال باتفاقهم. ولهذا أمر بإغراقها وأمر بكسر القدوم باب العقوبة. ونبين أن التذكية للمأكول للحرام أن التذكية لما يحرم أكله لا تحله ولا يكون حلالا بذلك بل هو حرام وهو رجس في حكم الميتة. فلهذا أرسل عليه الصلاة والسلام وبين لهم ذلك رضي الله عنهم. وحديث عمرو بن خالد في بيان وهو حديث حسن من طريق سهل بن حوشب بيان أن مأكول اللحم أن لعابه طاهر ولهذا كانت تسيل يعني يسيل لعابها بين كتفيه عليه الصلاة والسلام وخطب وبل في إذا كان في مثل ذلك المقام ويخطب الناس في ذلك المقام العظيم الشريف كان في غيره أولى. مقصود أن مثل أن لعابها طاهر كما أن من ذلك أن بولها طاهر وروثها طاهر فلعابها أولى بذلك يعني ولو لم يرد هذا الخبر دل على طهارة البول حيث أمر عليه المصروعات أن يشربوا من أبوالها وألبانها دل على طهارة سائر ما يخرج منها. نعم. وهذا في مأكول اللحم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير, أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. متفق عليه. ولفظه للبخاري وقد روي بثلاثة ألفاظ: يستتر ويتنزه ويستبرئ، فالأولان متفق عليهما والأخير انفرد به البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأن أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي رواية له عن عائشة: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وله أيضا عنها: لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. وعن أبي السمحير قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بحسن أو حسين فبال على صدره صلى الله عليه وسلم، فجئت أغسله فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والدارقطني والحاكم وصححه. وقال أبو زرعة الرازي: لا أعرف اسم أبي السمح هذا.
نعم. حديث ابن عباس في بيان أن عدم الاستنزاه من البول أمر محرم ولا يجوز، ولأنه لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. يعني قوله لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني كبير عليهما، يعني أن الاستنزاه من البول أمر يسير، ويمكن أن يستنزها من البول وأن يستفر منه، لكنهما لم يفعل ذلك وهو أمر يسير. ثم قال: بلى إنه كبير من جهة الذنب. وكان أحدهما لا يستفر من بوله والآخر يمشي بالنميمة. في اللفظ الآخر عند أحمد عن حديث بكرة: وأما الآخر فكان يغتاب الناس، يغتاب الناس. ثم أخذ عليه الصلاة والسلام شقة عصا فغرزها فيه وقال: لعل خف عنهما ما لم يلبسا، في بيان أن يجب الاستنزاه من البول. والصحيح أنه يجب التنزه من النجاسة والتلطف منها سواء أراد الصلاة أم لم يرد الصلاة، هذا الصحيح. وإن خالف من خالف وقال إنه لا يجوز، إنه لا يجب التنزه من النجاسة في غير حال أداء الصلاة، هذا ليس بصحيح، فالنجاسة يجب التنزه منها سواء أراد الصلاة أم لم يرد الصلاة. لهذا من أحدث فلا يؤخر غسل النجاسة، بل عليه يزيل النجاسة بالماء أو بالأحجار أو بالمناديل، هذا هو الواجب. وهذا صريح في حال قوله لا يستنزه من البول، دل على أن عدم الاستنزاه من البول أمر محرم وأنه يجب التوقي منه. أما في حال الصلاة فالأمر أعظم وأعظم في التوقي من نجاسة البول. ثم أمر، وهذا للرجل الذي قبر فيما يظهر أنهما مسلمان وليس كافرين، ولهذا خاطر الصحابة رضي الله عنهم، قال: من قبرتما هنا؟ ولا يخاطر الصحابة إلا في لأنه خاطرهم بذلك لأنهم مسلمون، لأنهم الذين يعتنون بأمر المسلمين، وإلا لو كانوا من الكفار أو من غيرهم لم يكن خطاب للصحابة رضي الله عنهم، لأن أمرهم والقيام عليهم إلى من يليهم من غير المسلمين. ثم أيضا في قوله أنهما يعذبان فيه دل على أن هذا أعظم ما يعذبان فيه، وإن لو كان كافرين لكان التعذيب على الكفر والشرك أعظم، أعظم ذكره أعظم، دل على أنه عذب على هذا الأمر وليس على غيره. ثم أخذ بشقة من عصا وشقة من الصين وغرزها على كل واحد وقال: لعله خف عنهما ما لم يلبسا. الله أعلم في الحكمة في ذلك، قيل لأنهما نبيان وإذا كان نبيين فإنهما يسبحان ما دام نبيين، قيل غير ذلك فالله أعلم، لكن المقصود أنها شفاعة خاصة من النبي عليه الصلاة والسلام لهما في مثل هذا حتى يلبسا. ومثل هذا لا يسرع فعله، لا يسرع للإنسان أن يفعله مع أحد من أهل القبور، وأن يتخذ العصا يأخذ عصا رطبة ويشقها نصفين، أو يأخذ عصا ويجعلها في هذا القول، فهذا أمر ليس مشروع. ولهذا لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم مع بعضهم ولا مع غيرهم رضي الله عن الجميع، إنما فعله عليه السلام في هذين. وما جاء عن بريدة رضي الله عنه هذا أمر اجتهاده، والصحابة رضي الله عنه لا يتبع في مثل هذا إذا خالف السنة، فقد يكون لعدم اطلاعه أو تأوله واجتهاده حتى ولو كان الصحابي رضي الله عنه روى نصا مثلا، لو أن الصحابي روى نص وخالف لا يلتفت إلى خلاف الصحابي، العبرة بالدليل وما جاء في دليل. ولهذا لو أن صحابي مثلا كما روى نصا فإذا ذكره وفسره بما يوافق الظاهر قبل، هو عالم من العلماء ويخطئ كغيره، ليس العلم في مثل هذا له عليه الصلاة والسلام، أما غيره فلا يؤخذ من قوله رد. فإذا فسره بما يوافق ظاهره قبل، وإذا فسره بما يخالف ظاهره إما بأن خصص عامه أو قيد مطلقه أو ذكر أمرا يهم الناس فإنه لا يقبل حتى يدل دليل على ذلك، وإلا فالأصل عمل بالنص والدليل. والصحابي يحتج له ولا يحتج به، يقال لعله كذا، لعل اجتهد وظن أنه مخصوص أو نسي دلالة النص أو خفيت عليه دلالة النص، وهكذا في الأخبار التي تروى وتأتي. ففعله رضي الله عنه لا يوافق، قد جاء في مسائل كثيرة بعض الصحابة خالف الدليل لعدم الخفاء عليه، ومنهم من يبلغ النص ثم يرجع، وهذا هو يعني المعروف عنهم رضي الله عنهم، وأخلق بهم أن يكونوا هكذا. حديث عائشة رضي الله عنها في غسل أثر المني، وفيه أن المني مستقذر ويغسل، لكن هل هو نجس أو ليس بنجس؟ ذهب أحمد الشافعي طهارته وأنه مستقذر مثل المخاط، والمخاط ليس بنجس، وذهب حنيفة لنجاسته ومالك، والصواب وبعض فرق بينه قال إنه نجس رطب وطاهر يابس، ثلاثة أقوال. والصواب هو طهارته مطلقا، ويدل عليه أنه عليه السلام كان يخرج ويصلي في ثيابه وفيه أثر المني، ولو كان نجسا لا بالغ في ذلك حتى يزول، لأنه مع البالغ يزول. وما يدل عليه ما رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح أنه كان إذا كان رطبا تزيله بإذخرة، ومعروف أن الإذخر والعواد التي زالوا بها الرطب لا تزيله كله. والمدل أنه إذا كان يابسا حكته بالظهر ولم يغسل، ولو كان نجسا لكان أثر نجاته ويجب غسله، كما أنه أمر المستحاضة أن تقطعه بريقها وأن تبالغ في إزالته بعد حكه. فالأظهر والأقرب أنه طاهر وليس بنجس. حديث أبي السمح حديث صحيح، وفيه أنه يغسل من بول الجارية ويغسل من بول الجارية ثم يغسل من بول الغلام، وله شواهد من حديث علي بن طالب من حديث لبابة بنت الحارث، وهي حديث يعني شواهد في هذا الباب تدل على أنه يغسل بول الجارية. جاء في حديث علي يغسل من بول الغلام الرضيع، هذه فائدة جيدة وزيادة جيدة تقيد ما أطلق، وأن الغلام المراد به أو الصبي أو الصبي مراد الرضيع، ليس المراد به أي صبي، لا إذا كان رضيعا. ولهذا قتادة قال هذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل، يعني جميعا. فالصبي والصبية إذا أكل الطعام فحكمه حكم الكبار، نجاسة تكون مغلظة فالواجب الغسل، أما إذا كان لم يأكل الطعام فيفرق، فبول الصبي يرش وبول الجارية يغسل بهذه الأخبار. وقد ثبت في الصحيحين من حديث جاء في حديث ابن قيس بن محصن أنه بال عليه الصبي فأتبعه الماء ولم يغسله، كما في رواية أخرى عند مسلم ولم يغسله. وهذا يبين التخفيف في بول الصبي، وبول الجارية يرش يغسل. واختلف العلة، الله أعلم بعلة، ذكر بعض العلماء علل، ومثل هذه قد تصح وقد لا تصح، لكن قد يستأنس فيها. والمعول على اتباع النص سواء فهم الأمر أو ظهرت الحكمة، فليس الحكم التي تظهر أنها لازمة وموجبة، لا، إذا تبينت الحكمة وكانت مطابقة تماما جزم بها، أو كانت من تعليل الشارع جزم بها، أما إذا لم تأتي من تعليل الشارع فيستأنس به، قال لعل العلة كذا، لعل الحكمة كذا، لعل الأمر كذا، أما حقيقة الأمر فالله أعلم به إلا أن يتبين شيء من ذلك. والمسلم عليه يتبع النص وأن يأخذ بالنص، لا يتبع عقله، ظهرت له الحكمة يتبع، وإن لم تظهر له الحكمة لم يتبع، لا. فأنت متبع النصوص، سمعنا وأطعنا، هذا الواجب، والسمع والطاعة. إذا جاء الأمر من الله ومن الرسول الواجب الاتباع، ولا يعمل عقله في النظر ليس معنى ذلك أنه لا ينظر، لا، إذا كان في بادي الأمر ليس هنالك شيء ظاهر أو مختلف فيه فالواجب الاتباع، وإن كان هنالك شيء من الحكم الظاهر عمي بها، هنالك أشياء قد تكون مستأنف فيها لكن لا يلزم بها. فمن ذلك أن بعض العلم قال أن الصبي يكثر حمله، وفي الغالب أنه يكون مع الرجال ويكون حمله أكثر عند الرجال، وكذلك عند النساء أيضا ربما كان يعني ملاعبته وأخذه أكثر، فربما بال وشق غسله كلما بال، والصبي بخلاف ذلك. وقيل إن بول الصبي ينتشر، فإذا بال انتشر هنا في أجزاء الثوب، فلو غسل أفضل إلى غسل جميع الثوب، وبول الجار يكون في موضع واحد، هذا علة. وقيل علة ثالثة أن بول الذكر أخف، الصبي أخف النجاسة يعني لحرارته، وبول الأنثى ربما كان أخف للبرودة التي جبلت عليها، وقيل غير ذلك. هذه علل الله أعلم بها. فالمقصود أن يفرق بين بول الصبي وبول الجارية، يغسل من بول يرش من بول الصبي ويغسل من بول الجارية، هذا من الرعاة، فإذا طعم غسل جميعا كما جاء في الخبر من حديث علي رضي الله عنه ما يعني ما في بول الرضيع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم استخدام حبوب منع العادة الشهرية في بعض المناسبات كرمضان والحج والعمرة ونحوها؟
الحبوب الشهرية التي ينصح الحبوب لأجل منع العادة ينصح بعدم استخدامها، لأن في الغالب أن لها مادة تؤثر أبدا، لكن عند الحاجة لا بأس. فإذا لكن بشرط أن يقرر الطبيب الثقة الموثوق به ولو كان واحدا، أن يقرر أن بدنها أنه لا يضر بدنها وتكون محتاجة له، فعلى هذا لا بأس أن تستخدمه لأجل منع العادة. لكن في الغالب أن قد لا تنضبط وقد تضطرب عليها الله، لكن لو استخدمته بهذا الشرط فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما رأيكم في تحديد الطب للحيض ويقال إنه أدق وجعله مرجعا في الوقت الحاضر؟
ما أدري في مقصود السائل تحديد الطب للحيض، ما أدري في مقصود يعني تحديد الحيض. الحيض لا يتحدد في حق النساء إذا كان المقصود تحديده بأن يحدد في وقت، أما إذا كان المقصود أنه يجعل يحدد من طريق المعالجة بأن تأتي المرأة إلى الطبيب فتعالج، بأن كانت عادتها مثلا 7 أيام أو 10 أيام تأخذ شيء من العلاج ومن الحبوب فتنقص عادتها وتتحدد مثلا 5 أيام 4 أيام، فهذا كما سبق إذا كان لا يترتب عليه ضرر في بدن المرأة ولا يترتب عليه قطع دم الحيض، إذا كان قطع دم الحيض أو قد يؤول ذلك فهذا لا يجوز، لأن السبيل إلى قطع النسل إلا مع الضرورة والحاجة له. فإذا كان مقصود تحديده بذلك ويكون حكم استخدام الحبوب، وإلا فالحيض لا يتحدد عند النساء، فبعض النساء تحيض مدة طويلة وبعضهن تكون مدة وسط وبعضهن مدة قصيرة، يختلف اختلافا كثيرا. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الصفرة والكدرة؟
الصفرة أن يكون لونه أصفر، والكدرة أن يكون نوع من الوسخ عليه شيء من الأوساخ، ولهذا جمعنا كنا نعد الصفرة والكدرة، جعل الصفرة والكدرة جميعا بعد الطهر. وفي حديث عائشة عند أبي داود: في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر، قال: إنما هو عرق أو عروق. فهذه من العروق سواء كانت صفرة أو كدرة بعد الطهر، فالصفرة يكون لونها مشرقا والكدرة يكون نوع من الوسخ. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يوجد شروح لهذا الكتاب وهل يحفظه طالب العلم أو يبدأ بالبلوغ قبله؟
ما أعرف للشروح لهذا الكتاب، ما أدري. أما الحفظ فمن أراد حفظ شيء من المتون لا يشجع ويعانه مثل هذا، لكن إذا حفظ أو أراد أن يحفظ الكتاب الكتب المعروفة والمشتهرة ربما كانت أولى له، خاصة أن بعض الكتب أيسر، لأن ابن عبد الهادي رحمه الله أن كتابه هذا يعني أطال في بعض المواضع من جهة، وإن كان اختصر في بعض المواضع لكن أطال من جهة أنه يذكر المثل أحيانا لجميع المثل لا يذكر الشاهد، ثم أيضا يتكلم عن الحديث وينقل كلام العلماء علماء الحديث على الرجل أو على الحديث نفسه من تصحيح أو تضعيف، فأطال في بعض المواضع فربما شق حفظه، لكن من على تلمته فهو لا شك يقول يجمع بين حفظ الحديث وحفظ شيء من علم الحديث، خاصة أنها في أحاديث الأحكام، وبلوغ المرام أيسر منه وأقرب مأخذا. نعم
أحسن الله إليكم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.